الثامنة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا للاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة، والتي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير من بغداد والمحافظات، ومنها تكريم أمانة بغداد إذاعة العراق الحر لأدائها المتميز حسب ما ورد في حيثيات التكريم في تغطية أنباء العاصمة وتطور الأوضاع فيها منذ تأسيس هذه الإذاعة قبل ما يزيد عن 10 سنوات، وكذلك مشروع إنشاء مطار دولي في تكريت لوقوعه على طريق الملاحة الجوية العالمية بين آسيا وأوروبا، وتقريرين عن أزمة الكهرباء من الأنبار وميسان. وفي ختام الساعة سوف تستمعون إلى حلقة من برنامج أجيال من إعداد وتقديم الزميلة فريال حسين. سيداتي سادتي، كرمت أمانة العاصمة إذاعة العراق الحر في حفل أقيم بهذه المناسبة لأدائها المتميز في تغطية أنباء بغداد منذ بداية تأسيس الإذاعة قبل ما يزيد عن 10 أعوام وحتى الآن. عن هذا الحفل تحدثنا الزميلة ليلى أحمد في تقريرها التالي.
تحتفظ ذاكرة معظم العراقيين بصور ناصعة عن إذاعة العراق الحر، الصوت الهادر الذي انطلق بقوة في التسعينيات محاولا للتصدي لدعاية سلطة النظام السابق ومحفزا لطريق النضال ضد الحكم الشمولي، حتى عدت الإذاعة آنذاك نافذة تتسلل منها الحقيقة. ومنذ عام 2003 وضعت الإذاعة أسسا لعملها الإعلامي متمثلا بالحيادية والخطاب المتوازن، فنالت إعجاب الجميع باختلاف أطيافهم واستحقت بجدارة تكريم محافظة بغداد ومجلسها، حيث أقيم الأربعاء احتفالية كبيرة لتكريم مراسلي إذاعة العراق الحر بحضور رئيس مجلس المحافظة وأعضاء المجلس ونائب محافظ بغداد وممثل عن أمين بغداد، بالإضافة إلى حشد كبير من وسائل الإعلام. نائب محافظ بغداد محمد الشمري أكد أن صوت الإذاعة تمكن من اختراق الضجيج الإعلامي لسلطة النظام السابق.
لقد كانت هذه الإذاعة فعلا هي الصوت الذي اخترق ضجيج الإعلام الصداني والإعلام المتعاون معه العربي والعالم، واستطاعت أن تعبر عن معاناة كل العراقيين إذا كانوا في الداخل والخارج.
ومنذ تأسيسها عام 1998 اختارت إذاعة العراق الحر الخط المهني، ويعمل كادرها في براغ مع مراسلي الإذاعة في عموم العراق، فضلا على مراسليها في عدد من دول العالم، على ترسيخ مبادئ الحرية والمفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
إذاعتنا مستقلة عن أي حزب سياسي أو فئة معينة، وهي لا تؤيد أو تدافع عن أي وجهات نظر سياسية اقتصادية أو دينية محددة، تعتمد الخطاب المعتدل وتتقيد بالمعايير الأخلاقية والمبادئ العامة للمهنة.
كما حافظت إذاعة العراق الحر على مهنيتها وحياديتها عندما تصاعد العنف الطائفي في العراق خلال عامي 2005 و2006، حيث دافعت وبشجاعة عن الحقيقة والكلمة الحرة وقدمت في سبيل ذلك عددا من التضحيات، فاستشهد 2 من مراسليها واختطف وهدد آخرون، ويشهد لمهنيتها زملاء المهنة.
تكريمهم هذا تكريم للإعلام العراقي جميعا وليس فقط لكادر إذاعة العراق الحر. ألف تهنئة وألف مبروك لإذاعة العراق الحر بكادرها وبمراسليها وبمديرها حسام مناف مراسل راديو دجلة.
رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي استذكر مواقف عديدة، منها أن الاستماع لإذاعة العراق الحر كان يشكل جريمة يعاقب عليها القانون قبل عام 2003.
الذي يسمع هذا الصوت كان جريمة وكان يلاحق عليه ويسأل، وقد لا بل يعدم ناس كانت تستمع لهذا الصوت ولهذه الإذاعة، وهذا أن دل على شيء إنما يدل على التاريخ الطويل والتاريخ المعبر لهذه العراق الحر. فلا نستغرب عندما نكرم اليوم العراق الحر في هذه البحبوحة من الحرية.
مراسلو مكتب بغداد عبروا عن فرحهم بالتكريم الذي حظيت به الإذاعة من قبل الحكومة المحلية ومجلسها التشريعي.
التكريم يعني هذا اعتبره وسام شرف كبير في مثل هذا الوقت الصعب، في وقت يعني هناك من يقف بوجه الكلمة الحرة والصوت الحر وإيصال يعني الرسالة الإعلامية الحقيقية. رنا حداد،
نعتبر هذا التكريم حقيقة نقطة انطلاق للانتباه يعني لأهمية العمل الصحفي، على أنه مثل ما موجود بالشعار أن العمل يكون يعكس الحقيقة الموضوعية ويعكس الحيادية. عادل محمود،
أهنئ زملاء الصحفيين بداعة العراق الحر، وهذا سيكون حافز نعم نقدم أكثر بالعمل. يعني خالد وليد،
نقدم تهاني لجميع الكادر، وإن شاء الله هذا التكريم يثبت أنه إذاعة العراق الحر هي الصوت الحقيقي عشان علي تقي.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي سادتي، تكريت تقع على خط الملاحة الدولي الذي يربط جنوب شرق آسيا مع دول أوروبا، مما يعطيه أهمية كبيرة استوجبت إنشاء مطار فيها. لكن المشروع بدأ يصطدم بمعوقات كثيرة تتطلب تدخل الدولة ودخول شركات أجنبية. التفاصيل من مراسل إذاعة العراق الحر في تكريت، حسام الخطاب.
منذ عام 2005 تم تحليل واقع الاقتصادي في محافظة صلاح الدين والركائز المطلوبة، والتي من أهمها وجود مطار في المحافظة. هذا ما قاله لنا عبد الله حسين جوارة، عضو مجلس محافظة صلاح الدين ونائب رئيس لجنة الصناعة والاستثمار في المجلس، في لقاء أجرته معه إذاعة العراق الحر، والذي أضاف بأن موقع المطار يقع ضمن خط الملاحة الدولي الذي يربط جنوب شرق آسيا مع دول أوروبا، والذي يعطيه أهمية بالغة لمرور مئات الطائرات فوق هذه المنطقة بشكل يومي.
هذا الموقع حقيقة كانت فيه مميزات، هو يقع ضمن خط الملاحة الدولي الذي يربط جنوب شرق آسيا بأوروبا، والذي تمر منه يوميا مئات الطائرات، مما يجعل هذا المطار مطار دولي من الدرجة الأولى.
إمكانية إنشاء مطار صدمت بالكلفة العالية والتي تتعدى ميزانية المحافظة السنوية لتنمية الأقاليم، الأمر الذي أدى إلى اللجوء للشركات الأجنبية الاستثمارية للقيام بهذا المشروع.
كلفة إنشاء المطار تعادل ميزانية المحافظة لتنمية الأقاليم ربما لأكثر من سنة، وهذا المبلغ بالوقت الحاضر غير متاح، خصوصا ولدينا جدول بالأوليات، لدينا عجز في البنى التحتية والمدارس والطرق، بحيث أنه إحنا ما نتمكن أن نسخر ميزانية المحافظة كلها لبناء مطار بالوقت الحاضر. اتصلنا بعدد كبير من الشركات الاستثمارية، الآن وقع مع شركة مشتركة أمريكية كورية، وضع حجر الأساس، ومن المؤمل أنه تباشر هذه الشركة بالعمل خلال الفترة القريبة.
وأضاف الإجبار بأن هذا المطار يعد من أهم مفاتيح تطوير الاقتصاد في محافظة صلاح الدين بسبب وجود السياحة الدينية والسفر الدائم لأبناء المحافظة والمشاريع الاقتصادية المستقبلية، والذي يجعل منه مشروعا اقتصاديا رابح حسب الجدوى الاقتصادية المعدة سلفا.
يعتبر من أهم مفاتيح تطوير الاقتصاد في محافظة صلاح الدين، خصوصا وأنه محافظة صلاح الدين فيها من السياحة الدينية التي بإمكانها بمفردها أنه تشغل هذا المطار تشغيل تجاري رابح، بوجود سامراء إضافة إلى المواقع السياحية الأخرى، إضافة إلى المنشآت الصناعية، إضافة إلى مشاريع الاستثمارية في المستقبل، إضافة إلى حركة أبناء المحافظة التي أصبح السفر هو جزء من حياتهم اليومية. الجدوى الاقتصادية للمطار أعتقد تم دراسته بشكل معمق، ثبتت أنه هذا المطار ذو جدوى اقتصادية مربحة بالإمكان أنه يخدم الشركات المستثمرة وبالتأكيد المحافظة من خلال الناتج المباشر لاستثمار المطار أو غير المباشر للخدمات التي تقدمها المطار إلى محافظة صلاح الدين.
وتبلغ الكلفة الأولية للمشروع قرابة 120 مليون دولار، والذي من المخطط توسيعه وإنشاء منطقة للتجارة الحرة حسب عضو المجلس عبد الله جبارة.
من المؤمل أنه يعني يكون على عدة مراحل. المرحلة الأولى تصل كلفتها من 100 إلى 120 مليون دولار، ولكن هناك مراحل أخرى توسيع وربما تلحق به على المستقبل إن شاء الله منطقة تجارية حرة، بحيث يصبح المطار يعني ذو استخدامات متعامدة ومتعددة. وبالتأكيد هي كلفة المطارات كلما زاد حجمها والخدمات اللي يقدمها تزداد كلفة هذا المطار.
وأضاف الجبارة أن الموقع المختار لإنشاء المطار يعتبر مثاليا من حيث الخدمات الموجودة قربه من محطة كهرباء ومشروع ماء وطريق عام، إضافة إلى كونه فارغ ولا يحتاج العمل لتهيئته. لإذاعة العراق الحر، حسام الخطاب، صلاح الدين.
وصلتنا مجموعة من رسائل المستمعين يبعثون فيها بتحياتهم إلى كادر إذاعة العراق الحر ويبدون إعجابهم ببرامج الإذاعة. ومن هذه الرسائل رسالة من المستمعة الدائمة لإذاعة العراق الحر سارة العاني من الأنبار، والمستمع عازف الليل، والمستمع عبد الأمير جابر من السماوة يرغب أن يكون صديق دائم للإذاعة، ومستمع لقب نفسه بشاطئ الحزن من ذي قار ويقول بأنه شاعر ومسرحي. المستمع ميثم فوزي هاشم بعث برسالة إلى إذاعة العراق الحر يتناول فيها قضية العاجزين من ضحايا العمليات الإرهابية والتفجيرات، ويقول إنني أصبت بسبب انفجار استهدف موكب لوزير الشؤون الاجتماعية، وحاليا هو عاجز، ويرجو من إذاعة العراق الحر أن تناشد الحكومة للتذكير بمعاناة العاجزين.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، سنطلعكم على تداعيات أزمة الكهرباء في الأنبار وميسان، لكن نتوقف مع هذا الفاصل الغنائي.
شمال وجنوب ووسط، سنة وصابة وشيعة، تركمان ومسيحي، ما نفترق للأبد، والله ما نفترق للأبد. شو ما سووا المغربين يا ويلي، شمال وجنوب ووسط، شمال وجنوب احنا متحدين. يا عراقنا انت النقراس، دوم انت تاج على الراس، يا عراقنا انت النقراس، دوم انت تاج على الراس. باكر الله يعدلك، باكر الله يعدلك، تنخاك كل هاي الناس، تنخاك كل هاي الناس. يا عراقنا انت النقراس، دوم انت تاج على الراس. قوان سنة وشيعة، هذا البلد من بيعه، هذا البلد من بيعه، قوان سنة وشيعة، هذا البلد من بيعه. نبقى على حب الله، نبقى على حب الله، بعنا كل هاي الناس، بعنا كل هاي الناس. يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس. قوان ونضل خوان. الله يا كردستان قوان ونضل خوان. الله يا كردستان قوان ونضل خوان. كل الكنائس والله كل الكنائس والله تبقى تدق الاجراس تبقى تدق الاجراس. يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس. يا بغداد لحرمة ومن عدنا الزهر.
احنا ولدك يا بغداد لحرمة ومن عدنا الزهر.
احنا ولدك يا بغداد لحرمة ومن عدنا الزهر. لازم نرجع لك والله لازم نرجع لك والله. ونشيلك فوق الراس ونشيلك فوق الراس.
يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس. يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
سيداتي سادتي، بعد البصرة والناصرية وكربلاء شهدت الأنبار أيضا مظاهرات بسبب نقص الكهرباء، وعقد مجلس المحافظة فيها اجتماعات لبحث هذا الموضوع. يحدثنا عن هذا الاجتماع مراسل إذاعة العراق الحر في الرمادي أحمد الهيتي.
تظاهر العشرات من شيوخ العشائر والمواطنين في الأنبار أمام مجلس المحافظة أسوة بباقي المحافظات التي تشتاط غضبا بسبب سوء الخدمات والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. إلا أن مظاهرة أهالي الرمادي جاءت مختلفة، حيث شارك فيها المسؤولون المحليون في المحافظة كمحافظ الأنبار ورئيس مجلس المحافظة وأعضاء في الحكومة العراقية والبرلمان العراقي. إذاعة العراق الحر التقت بنائب رئيس مجلس المحافظة سعدون شعلان الذي أكد بدوره أن الأنبار تتعرض لظلم كبير بسبب قلة التخصيصات المالية على حد تعبيره.
هناك ديون تبلغ حوالي 225 مليار دينار عراقي دورت من موازنة عام 2007 و2008 واستقطعت من قبل الحكومة المركزية، ورغم مطالبة مجلس محافظة الأنبار والسيد المحافظ لوزارة المالية لإعادة هذه المبالغ إلا أنها لم تعاد لحد الآن، حيث أوعدنا السيد وزير المالية بإعادة مبلغ مقدار 50% من هذه المبالغ، ورغم الوعود وقراراته المتكررة إلا أنها كانت حبرا على ورق ولم تعاد، لأن هناك رؤى من قبل مسؤولي وزارة المالية أخرى تختلف عن رؤية وزير المالية، كما أن هناك مبلغ مقداره 81 مليار لدى وزارة الكهرباء من حصة تنمية الأقاليم لهذه المحافظة، رغم مطالبتنا لوزارة الكهرباء لإعادتها إلا أنها لم تعاد، كما أن حصة محافظة الأنبار من الكهرباء هي حاليا 3.6%، علما بأن حاجة المحافظة وحصتها حسب نسبة السكان هي 5.8%. رغم مطالبتنا إلا أننا لم نصل إلى وعود لا تفي بها لا وزارة الكهرباء ولا الوزارات الخدمية الأخرى.
كما وعقد عقب المظاهرة اجتماعا موسعا داخل قاعة مجلس المحافظة بين المواطنين ووجهاء الأنبار من جهة وبين المسؤولين المحليين من جهة أخرى، حيث طالب شيوخ العشائر بضرورة تقديم الخدمات للمواطن العراقي بأسرع وقت، كما جاء على لسان الشيخ عدنان المهنة شيخ عشيرة ألبو علوان في الأنبار.
عقد هذا الاجتماع الموسع بين رئيس وأعضاء مجلس محافظة الأنبار والسيد المحافظ وإدارة المحافظة وشيوخ ووجهاء محافظة الأنبار جميعا لكي يوحد الكلمة ويوحد الموقف، لكي يكون الموقف جريء وتحدي للحكومة المركزية التي لم تجدي نفعا لهذا المواطن خلال 4 سنوات الماضية، وعلى الحكومة التي دارت العراق 4 سنوات أن تجلس في بيوتها لأنها لا تستطيع إدارة هذا البلد بدليل أنه لم توفر الكهرباء والماء والخدمات للمواطن العراقي، وعلى الحكومة الجديدة أن تعي وتعرف أنه وصل السيل الزبا وأن يتخذوا قرارات جريئة وسريعة لخدمة هذا المواطن العراقي الذي أتعبته الويلات وأتعبته المحن.
وبحسب المراقبين فإن العامل الرئيس الذي دفع جموع المواطنين للتظاهر والنزول إلى الشارع هي درجات الحرارة العالية التي يشهدها موسم الصيف لهذا العام، والتي جعلت من الصعب على المواطن العراقي الاستمرار في ممارسة حياته اليومية بلا كهرباء. ولا زال العراقيين يأملون من الحكومة الجديدة أن تعيد لهم الأمل في توفير الكهرباء التي أصبحت كالحلم البعيد المنال بالنسبة لهم. من الأنبار أحمد الهيتي، إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، لتجنب ما حدث في البصرة والناصرية سارعت مجالس عدد من المحافظات لعقد اجتماعات لبحث أزمة الكهرباء وحلها كما حصل في محافظة ميسان. التفاصيل من مراسل إذاعة العراق الحر في العمارة أحمد الكعبي.
على خلفية التظاهرات التي انطلقت في محافظتي البصرة وذي قار حول أزمة الكهرباء، عقدت محافظة ميسان اجتماعا موسعا حضره أعضاء لجنة الطاقة في مجلس المحافظة ومدراء دوائر الكهرباء لمناقشة واقع الطاقة الكهربائية، لا سيما مع الارتفاع المستمر في درجات الحرارة، حيث أكد محافظ ميسان محمد شياع على أن الوحدة الأولى لمحطة الكحلاء الغازية وبقدرة إنتاجية قدرها 45 ميجاوات ستدخل إلى حيز الخدمة الفعلية خلال الأيام القليلة المقبلة.
بأننا مقبلين على إدخال الوحدة الأولى من محطة الكحلاء، محطة توليدية اللي مجموع وحداتها 180 ميجاوات. هذه المحطة الأولى حسب رأي الفنيين اللي نتواصل معهم يوميا بشأن موقف استلام هذه المحطة، في 1/7 من المؤمل إدخال المحطة إحدى الوحدات للعمل ولإضافة أكثر من 35 ميجاوات لحصة المحافظة حصرا.
وأشار شياع إلى تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس المحافظة للقيام بحملة واسعة لإعادة تأهيل الشبكات القديمة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
هناك كشف تم المصادقة عليه من قبل مجلس المحافظة عرضناه في الاجتماع الدوري في الأسبوع الماضي بقيمة 10,280,000,000 دينار ضمن مشاريع خطة الإيرادات النفطية. هذه الكشوفات في منحة الحكومة وفي مشاريع الإيرادات من المؤمل أن تساهم بحل هذه الاختناقات الموجودة في الأحياء السكنية، وبهذا الصدد وضعنا خطة بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس المحافظة ودائرة الكهرباء للتعامل مع الاختناقات الموجودة، كون هذه الكمية نعتقد كمية كافية من المحولات والأسلاك والأعمدة التي تقضي على هذه المشكلة القديمة.
من جانبه مدير توزيع كهرباء ميسان فالح هادي أشار إلى وجود ضغوطات كبيرة تتعرض لها المحولات الكهربائية في المناطق السكنية نتيجة التجاوزات الحاصلة عليها.
يعز علي أن أقول أنه المواطن الكريم يلجأ بعد رفع التجاوزات إلى إعادته وبكافة الطرق، مما يشكل عبء علينا من خلال عدد ساعات الإعادة، حيث أن أي خلل يحدث في أي محولة موجود عليها التجاوز يؤدي إلى انطفاء المحولة وبالتالي انطفاء خط الضغط العالي الذي يغذي هذه المحولة ويحرم المواطن من الفترة الزمنية المحددة له ضمن جدول الترشيد. لذلك المواطن يظلم ويقول خلال فترة الإعادة تنقطع الكهرباء عدة مرات، وهذا هو السبب.
ودعا عضو لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة لطيف عبود الشركات الأجنبية والعربية إلى استثمار محطة توليدية بمقدار 500 ميجاوات أعدت من قبل وزارة الكهرباء وهيئة الاستثمار في محافظة ميسان. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، وقبل تعريفكم بمنظمة كردية معنية بشؤون حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وما تقدمه من خدمات للاجئين العراقيين فيها، أترككم مع هذا الفاصل الغنائي.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة من بثنا من إذاعة العراق الحر والمتضمن عددا من التقارير، ونختتمه ببرنامج أجيال لزميلة فريال حسين. سيداتي سادتي، رفضت الحكومة العراقية عمليات القصف المستمرة التي تقوم بها القوات الإيرانية والتركية للمناطق الحدودية المشتركة داخل إقليم كردستان. التفاصيل في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
جددت وزارة الخارجية العراقية تأكيدها موقفها الرافض والمدين لعمليات القصف الإيراني واختراق الأجواء شمال العراق، وكذلك التوغل الثاني للقوات التركية فيه خلال الأيام الخمس الماضية، وما تقوم به تلك القوات من عمليات عسكرية برية وجوية بدعوى مطاردة مسلحي حزب العمال الكردستاني، حيث وصف وكيل الوزارة للشؤون السياسية لبيد عباوي في حديثه لإذاعة العراق الحر ما تقوم به كل من تركيا وإيران من عمليات عسكرية بغير المبررة وغير القانونية.
نحن نرفض رفضا باتا سواء القصف والتوغل داخل الأراضي العراقية، نعتبر ذلك خرق للحدود العراقية ومس بالسيادة الوطنية، وهذا يخالف كل الاتفاقات والتفاهمات اللي تمت مع تركيا أو مع إيران. هذا العمل غير مبررة، ونحن سنتابع هذا الموضوع مع جارتين تركيا وإيران مطالبة بوقف هذه الأعمال، ونعتقد أن هذه الأمور تحل من قبل هذه الحكومتين مع مواطنيها.
من جهته وصف القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان الموقفين الرسميين لحكومتي إقليم كردستان والمركزية بالضعف، مستغربا في الوقت ذاته موقف الولايات المتحدة إزاء استمرار عمليات التوغل التركي داخل الأراضي العراقية.
حكومة الإقليم، رئاسة الإقليم، برلمان الإقليم هم أكدوا على إدانة هذه الأمور ويدعون إلى حل سلمي وسياسي. في نفس الوقت برلمان كردستان كان طالب المرات من الحكومة العراقية من الجانب الأمريكي اتخاذ موقف، ولكن الموضوع بقى هكذا وبيضعف طبعا من جانب العراقي وحتى من جانب الكردستاني أيضا بالرغم من البيانات وغيره. مع العلم الجانب الأمريكي مسؤول حسب اتفاقية العراقية الأمريكية عن حماية سماء العراق حدود العراق.
في السياق ذاته يشير الخبير العسكري نجيب الصالحي إلى عدم امتلاك القوات العراقية حتى الآن القدرة التي تؤهلها للإمساك بملف الحدود بمفردها، وهو ما يحتم الاستعانة بالقوات الأمريكية كما نصت على ذلك الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة.
القوات المسلحة العراقية بوضعها الحالي صعبة أن تمسك بكل الحدود العراقية. قواتنا لحد الآن نامية، صنوفها العسكرية غير متكاملة، قوة جوية ما عندنا، أكو صعوبات جدية. لحد ليش خلوا الاتفاقية الأمنية؟ هي أساس الاتفاقية الأمنية تنص على حماية الحدود الوطنية لحين تكامل قدرات الجيش العراقي.
فإن كان الأمر كذلك فلما لم تستعن الحكومة حتى الآن بالقوات الأمريكية لحماية حدود البلاد؟ سؤال حملناه إلى وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي الذي علق قائلا:
نحن نعتقد أن الحكومة العراقية لديها القدرة على معالجة هذه الأمور بشكل مباشر مع حكومة البلدين.
إلى ذلك يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد الدكتور سعد كريم أن ما تقوم به كل من تركيا وإيران من أعمال عسكرية وتوغل بري وجوي شمال العراق بات مبررا لأسباب تعود لمعطيات غير قانونية. محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، منظمة مراقبة حقوق الإنسان الكردية في الولايات المتحدة واحدة من المنظمات غير الحكومية التي تقوم بتقديم خدمات داخل العراق وخارجه. للتعرف على هذه المنظمة وما تقدمه من خدمات للاجئين العراقيين في الولايات المتحدة أيضا، تحدث الزميل كرم منشي مع رئيسة المنظمة باري قرداغي.
الدكتورة باري قرداغي، ما هي الخصوصيات التي ميزت المنظمة لإبرام العقد الخاص مع وزارة الخارجية الأمريكية؟
طبعا المنظمة منظمة KHRW، منظمة مراقبة حقوق الإنسان الكردية، موجودة في أمريكا صار لها من سنين كثيرة، وهذه المنظمة هي اللي توفر الخدمات للجالية العراقية، للجالية الكردية، وأيضا لبعض اللاجئين والمهجرين الجايين من غير مناطق، حتى مثلا مو من العراق أو من إيران أو من شرق الأوسط. هذه الأسباب هي التي أدت أنه يكون لنا يعني مثل العقد لخدمة اللاجئين في أمريكا.
حبذا لو حصلنا على لمحة باختصار عن نشاطاتكم داخل الولايات المتحدة وطبعا داخل الوطن.
طبعا داخل الوطن احنا محظوظين انه صار لنا كل السنين نشتغل، يعني جمعنا شملنا بأحبابنا وأصدقائنا وشعبنا، نقدم خدمات في كركوك وموصل وديالة. وطبعا السنة الماضية همينا اشتغلنا ويا منظمات غير حكومية عراقية جديدة اللي صارت وراء تحرير العراق، وهاي المنظمات اللي يعني الواقع يعني يفرح القلب، لأن هذول كلهم ناس يشتغلون وفي كل الأوقات، يعني هذول أريد أقول لهم مرحبا، وكل يعني النشاط اللي قدموه واللي الشغل اللي يسووه المنظمات الغير حكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وسؤال أخير الدكتورة باري قرداغي، كيف تصفين تجاوب الحكومة الأمريكية ممثلة بالخارجية والجمهور الأمريكي مع الأهداف الخيرة لمنظمتكم؟
والله أقدر أقول أنه الحكومة الأمريكية لها استجاب، ومثل ما قلت لحضرتك أنه إحنا صار لنا أكثر من 19 سنة نشتغل في أمريكا في خدمة الجالية الموجودة في أمريكا، والواقع أنه في كل الأوقات كانوا يسمعون ويصغون، وطلبات الجالية كانت دائما على الأجندة مالتهم. الواقع إحنا كان لنا دور يعني متطلبات الشعب العراقي للحكومة الأمريكية، ورح نستمر بهذا الهدف، ورح نستمر نخدم الجالية العراقية الموجودة في أمريكا، ونستمر نخدم الجالية اللاجئة والجالية المستغربة في أمريكا. بس بنفس الوقت رح نخدم الجالية العراقية الموجودة في العراق واللي تطلب من الحكومة الأمريكية أي شيء، فإحنا في البطن عندنا مثل ما يقولون العراقيين أنه أي طلب رح يقدمون إذا يروحون الويب سايت مالتنا يقدرون يقدمون طلب، وإحنا كل بسرور راح نقدم طلبهم للحكومة الأمريكية. طبعا الكونغرس الأمريكي يسمع أي طلب يقدمه الشعب العراقي، والحكومة الأمريكية هم تسمع الطلبات اللي تقدمها الحكومة الشعب العراقي.
الدكتورة باري قرداغي رئيسة المنظمة الكردية لمراقبة حقوق الإنسان، نشكر لك هذا الحوار.
أهلا وسهلا، شكرا لك. أهلا وسهلا.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع.
هذه إذاعة العراق الحر.
وقبل أن نترككم مستمعي الكرام مع حلقة من برنامج أجيال لزميلة فريال حسين، إليكم هذا الفاصل الغنائي.
عذرني لا تزعل، كل يوم لك راي، عن حبي ما تسأل، ما مقتنع بيك. عذرني لا تزعل، كل يوم لك راي، عن حبي ما تسأل، والمعجب بروحك عذيبتني جروحك، والمعجب بروحك عذيبتني جروحك. صح المثل لو قال يبقى الحبيبي الأول، صح المثل لو قال يبقى الحبيبي الأول.
والمعجب بروحك عذبتني جروحك،
عاش ولدي صدقني مريم هذا عاش ولدي صدقني مريم ما مقتنع بيك من أول مشوار سامح يا بعد الروح الحب فوسرا جرب محب ثاني خليني بحزان جرب محب ثاني خليني بحزان ما أسألش بيك لا أوصل النار أسألش بيك لا وصل الدار ما مقتنع بيك أغرني لا تزعل كل يوم لك راي عن حبي ما تسأل والمعجب بروحك عذيبة جروحك والمعجب بروحك عذيبة جروحك صح المثل لو قال يبقى الحبيب الأول صح المثل لو قال يبقى الحبيب الأول صح المثل لو قال يبقى الحبيب الأول
يحفظك يا
ندعي
ارجع للأهل
بغداد
هذه إذاعة العراق الحر
وصلتنا مجموعة من رسائل المستمعين يبعثون فيها بتحياتهم إلى كادر إذاعة العراق الحر ويبدون إعجابهم ببرامج الإذاعة ومن هذه الرسائل رسالة من المستمعة الدائمة لإذاعة العراق الحر سارة العاني من الأنبار والمستمع عازف الليل والمستمع عبد الأمير جابر من السماوة يرغب أن يكون صديق دائم للإذاعة ومستمع لقب نفسه بشاطئ الحزن من ذي قار ويقول بأنه شاعر ومسرحي المستمع ميثم فوزي هاشم بعث برسالة إلى إذاعة العراق الحر يتناول فيها قضية العاجزين من ضحايا العمليات الإرهابية والتفجيرات ويقول إنني أصبت بسبب انفجار استهدف موكب لوزير الشؤون الاجتماعية وحاليا هو عاجز ويرجو من إذاعة العراق الحر أن تناشد الحكومة للتذكير بمعاناة العاجزين
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
سيدتي سادتي حان موعدكم الآن مع هذه الحلقة من برنامج أجيال للزميلة فريال حسين.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهمومي ونشاطاتي وإبداعاتي شرائح مختلفة من المجتمع العراقي أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على معاناة المرضى العراقيين داخل العراق وخارجه
لا تلوم يا صاحبي ما ظل صبور عندي أحباب قلبي سافروا والوقت هام ضدي
يا يوم بعد آخر تزداد معاناة المرضى في ظل نقص الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية والخاصة في العراق، والمتمثلة في شح الأدوية وتقادم الزمن على أجهزة الفحص والعلاجات الطبية التي باتت اليوم متأخرة جدا قياسا على التطور الحاصل في الميدان الطبي، وهجرة الأطباء المتخصصين للخارج فضلا عن الفساد الإداري المستشري في معظم المؤسسات الصحية، الأمر الذي يضطر الكثير من المرضى من ذوي الدخل المحدود إلى اللجوء لدول الجوار لغرض التطبيب، في حين يذهب الميسورون إلى دول أوروبا أو الدول الأخرى المعروفة بمستواها الطبي العالي. أعزائي، سبق أن تابع برنامج النوافذ المفتوحة معاناة وشكاوى عدد من مرضى القلب بسبب المواعيد المتأخرة للفحص أو إجراء القسطرة أو العمليات الجراحية التي تصل في أحسن الأحوال إلى 8 أشهر نتيجة الزخم الذي تعاني منه المستشفيات العراقية وكذلك قلة الكوادر الطبية. وقد أجرى مراسلنا في بغداد سعد كامل تحقيقا حول هذا الموضوع، أكد فيه وزير الصحة صالح الحسناوي أن وزارته تعمل جاهدة وضمن حدود المستطاع للتوسع في مجال تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، مشيرا أيضا إلى أن مشكلتهم الكبرى هي نقص الكوادر الطبية المتخصصة. لنستمع أولا إلى معاناة المريض أبو علي.
عندي قلبي استداع عندي ضيق، يعني قسطرة
ولا قسطرة؟
لا طبعا موعد قسطرة، موعدي 12/1/2011 تقريبا 8 شهور.
الكثير ممن لا حول ولا قوة لهم من الناس التي لا تثق بمكان آخر داخل العراق يتمكن من إجراء تلك العمليات المعقدة والخطرة والتي غدت تكاليفها باهظة جدا في الخارج، لجأوا مضطرين إلى الانضمام لقائمة الانتظار بطرق أبواب مستشفى ابن البيطار الذي يشكو حاليا من عدم استيعاب زخم المراجعين، بحسب مدير العلاقات والإعلام في مستشفى ابن البيطار إبراهيم هادي.
المستشفى اللي سمعته بيومية حوالي 200 مراجع يعني نستقبل، احنا الوحيدين متخصصين بالعمليات يعني جراحيه، واكو مستشفى ابن النفيس الاقبال عليه مو مثل الاقبال عليه المستشفى، لانها سمعت المستشفى وجراحيها تجري عمليات كبرى، تبي صمامات، تبديل شرايين، قسطره القلب، زراعه البيس ميكر يعني البطاريه، وزراعه الهولتر.
بعض يشكو من طول فترات المواعيد.
تعرف انت المستشفى 2003 ان 12 صالات اصلا كانت في المستشفى، لكن نتيجه الظروف للحرق والسلب جراحين يشتغلون 3 صالات عمليات يومية، 3 عمليات يعني.
من جهته وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي أكد بأن وزارته تعمل جاهدة وضمن حدود المستطاع للتوسع في مجال تقديم الخدمات العلاجية لمرضى القلب والأوعية الدموية.
مقارنة بدول الجوار احنا عندنا مراكز متخصصة بحدود 3000 عملية تجرى عمليات قلب سنويا، احنا عندنا 3 في بغداد، مستشفى ابن البيطار، مستشفى ابن النفيس، والمركز العراقي في دائرة مدينة الطب، وفتحنا مركز رابع بالناصرية، وعندنا مركز في طور إكمال الخدمات، يقدم جزء من هالخدمات مركز بالموصل ومركز بالحلة وفي البصرة أيضا، لكن مشكلتنا الكبرى احنا بحاجة إلى بعض الكوادر الطبية.
أما الآن أعزائي فنتعرف على معاناة المرضى العراقيين في الأردن والتي تزيد من وطأتها الكلفة العالية للعلاج، ناهيك عن مستلزمات السفر التي تحتاج إلى تأشيرة الدخول للمريض والمرافق فضلا عن أجور الإقامة والتنقل وغيرها. مراسلتنا في عمان فأقرس السرحان تابعت هذا الموضوع وتحدثت أولا مع المريضة فاطمة الصالحي ورحلتها الطويلة الشاقة مع المرض.
والله يوم رحلتي طويلة ومليانة بالمعاناة، من يوم الآن وقعت، ومن يوم صارت الأحداث على العراق لحد الآن وقعت ودأفتر بين المستشفيات، وبعدين قالوا عندك صار عندك مرض خبيث وظليت بين المستشفيات أتنقل.
من خلال تنقلك بين المستشفيات شلون شفتي الوضع العام الواقع الصحي في هذه المستشفيات؟
والله يا واقع صحي، يعني أنا عن ما أطلع من البيت أوصل للمستشفى لو للطبيب أنا متمرضة قاتل لأخ. زين، السبب ان اولا السيطرات متكومه، ساعتين توقفين بسرعه ما يطلع سراج وتطلعين من السيطره، وعلى ما توصلين للمستشفى المستشفى لا بها اطباء زينين كلها سافرت برا هجت. زين، وعلى ما اسال على الطبيب الزين ماكو، وتحولون من طبيب الطبيب، وتالي متالي من المستشفى المستشفى، تالي متالي روحي اخذي اشعاعات، روحي اخذي تحاليل، روحي اخذي فحوصات، وكل الطرفيات، وكل طبيب طبعا اروح له، أروح للأطباء يعيدون الفحوصات يعيدون التحاليل، هذا ما يرضى بذاك الطبيب، ذاك الطبيب روحي على ذاك الطبيب، وهاي كلها تدري المصاريف. وإحنا العراق تدرين كل هالعالم، يعني أنا من الناس اللي المهجرة، هجروني مرتين ومن الرجفات، صار عندي سكر، صار عندي ضغط، والسكر ضرب على مفاصلي، المفاصل ضربت على الكلى، على الكبد، على المعرف إيش، أنا هسه قلبي تضخم بالقلب، وعندي بالرئة همينة، وجيت هنا والحمد لله والشكر على ما وصلنا وعلى ما جينا وعلى ما نصعد وننزل وسيارات ومطارات وما أعرف إيش، هلكت هلكت على ما وصلت.
زياد إيش عجب هم نفسك طول هالفترة كلها؟
والله يا أمي أنا ما تارك نفسي مهام له، بس ما نقدر نطلع، إحنا يوم نطلع للمسواق وعشرة خاكين ما نقدر، يعني نخاف من وراء المتفجرات والمرا المفخخات، وأنا رجلي راح خطية يريد يروح على أساس يعوضوه بالمحافظة، انفجرت هذا عليه رب حميد انشمر منا لهناك، انشمر النظارة بقى شهرين بقى نايم بالفراش والنظارة أداري.
شنو يعوضوا؟
يعوضوا عن البيت اللي احترق، بيتنا حرقوه وبقى وراضه وحرقوه، وعلى أساس المحافظة تعوضنا، يعني صار لنا 3 سنين مقدمين على أساس يطونا ويعوضونا. شو ماكو، روحوا تعاي تعاي، روحوا هالمحافظة الجديدة وهالموازنة وهالحكومة الجديدة وما أعرف إيش، وبعدين تهنا بهالوسطية وتمرضنا، بعنا غرائب الباقي بشكو عدنا كظمنا، جينا لهنا هالموجود عدي جبته قالوا يا روحوا للأردن، بكت هناك يعني
طول فترة انتقالك بالمستشفيات بين بغداد وبين الأطباء ما شخصوا حالتك المرضية؟
وإن شخصوا نعم شخصوا وقالوا، بس هاي الجواب العقدة قالوا هي لازم تنشال، بس هاي عرفوا لها، أما البقية هاي طبعا مع الإشعاع والطب الذري، هذا دكتور منيب قال يا أبي لا ترحين روحي للأردن، ترى يريد لك هنا علاج ماكو، المختبرات مالنا ما عليها اعتماد، زين أجهزة طبية خربانة مو ماكو عليها اعتماد، مشخص المرض تمام، احنا مو ما عدنا هسه أطباء شاطرين، عدنا بس أجهزتنا ترى خربانة وما نقدر نعتمد عليها، هذا أمطي 10,000 طبي لي قدام، وهذا ما أعرف إيش، وعلى مود يأخذ إشعة
بالمستشفيات، هذا الوضع
المستشفيات، أما برا هم أنا نفس الشيء، هم الغلا والتعالي ما أول غلا، يا ريت غلا، وهم أنا يقولون النتيجة ماكو.
طيب بالنسبة لدخولكم للأردن وحصولك على تأشيرة ما لقيتوا صعوبات يعني بهذا الموضوع؟
والله تأخرنا يا عيني، تأخرنا يعني تقريبا 20 يوم احنا ننتظر الى ان طلعت الموافقة مال الفيزا، وكل كل تاني في هالفترة هاي عاني، مفاصلي هاجت عليها، مفاصلي يشيلوني يودوني العفو للحمام يرجعوني، بعدها هي وقعت الى ان وصلت مفاصل فتشي اريد احركها ما اقدر، اريد ابلع المي ما اقدر، هسه راح يحولوني الى مركز الحسين على مود السرطان، على مود يعني يسوولي الكيمياوي والكوي، فبعد إمكانيتي هلكت وقعت على صفحة، يعني باقي لي بس هاي مال الكيمياوي والجسمة، وكون أرجع سلامات بفتشيب وسيلة زينة ما أتأذى بها أرجع لبغداد.
وتناشد السيدة فاطمة الصالحي الجهات الصحية العراقية أن تولي اهتمامها بالمستشفيات للتخفيف من المعاناة الكبيرة للمرضى.
وناشد الحكومة العراقية أكو هناك من مرضى داريهم وتهتم بالمستشفيات بالأجهزة، إحنا البهذلة هاي اللي صار لنا سنين شنو ذنبنا، الأبرياء اللي بالعراق واللي ببغداد ها شنو ذنبها تتطفر من فوق المفخخات، والله شنو تروح تتعالج.
ويتزايد أعداد المرضى العراقيين الذين يسعون للعلاج في الأردن، حيث تشير آخر إحصائية لجمعية المستشفيات الخاصة الأردنية بأن المرضى العراقيين احتلوا المرتبة الأولى في العلاج بالأردن بنسبة 19% من بين الجنسيات العربية والأجنبية التي تلقت العلاج في الأردن لعام 2008 و2009. ويفاجأ معظم الذين يتلقون العلاج في الخارج من ارتفاع تكاليفها. محمد العطار والد يعاني من مرض فلذة كبده، ابنه الوحيد المصاب بمرض عضال، تردد على الكثير من المشافي داخل البلاد واستعان بمنظمات إنسانية شتى لكنه لم يجد آذانا صاغية في موضوع علاج ابنه، مما اضطره الى بيع بيته لتغطية تكاليف العلاج في الخارج.
والله يا اختي صار لي شهرين اعالج ابني يعني هنا بعمان، والحقيقة بصراحة يعني تفاجأت بالاسعار، يعني ما كنت حاسب حسابي.
طيب شلون دبرت نفسك؟
والله اتصلت بالاهل وباعوا لي البيت وان شاء الله تكفي الفلوس يعني على المصاريف والعلاج.
طيب انت ليش ما راجعت هناك معهد الاشعاع والطب الذري؟
والله راجعت معهد الاشعاع والطب الذري وانصدمت بالموعد اللي انطاني اياه. والله طاني تقريبا 8 اشهر يعني ابني يروح من ايدي قبل نحصل على العلاج اللي يتضمن الكوي والكيمياوي.
حسب معلوماتي اكو اللجنه هي اللي تقرر اعطاء الكيمياوي او العلاج للمرضى.
والله حاولت انه اتوسط واوصل للجنه بس طلبوا مني بصراحه، طلبوا من عندي 3 ملايين.
شنو السبب طلبوا من عندك 3 ملايين؟
طلبوا 3 ملايين حتى اقدم يقدموا لي السرم مال العلاج مكان اخذ مكان غيري يعني، وبهالحاله اعتيادي راح يعطوني سرم غيري اللي صار لي ينتظر اكثر من 8 اشهر، وراح ارتكب اثم واني اخاف الله يعني حتى الله ما يرضى.
بهالحاله ما راجعت وزاره الصحه منظمات انسانيه انه يساعدوك في علاج ابنك؟
شوف يا اختي بالنسبه للمنظمات الانسانيه اكثر دعمهم معنوي. لا. والدعم المادي يوعدون به وما يعني ما حصلت منهم شيء. بالنسبة لوزارة الصحة، وزارة الصحة تجمع كل 3 أشهر 4 أشهر تجمع عدد المرضى اللي راح توافق عليهم واللي أكثرهم عندهم مواصلات، وتأخذهم الدولة يعني مو جيدة جدا بالعلاج، بعد 3 أشهر أو 4 أشهر احتمال المرض ما يتحمل، يعني مرض ابني ما يتحمل عنده مرض خبيث بالدماغ يا أختي، يعني راح يروح ابني من يدي إذا ما لحق عليه. أجمعوا الأطباء هناك ببغداد وهنا إنه يشخصوا حالته، يحتاج كوي وكيمياوي لأن الجراحة صعبة عليه يعني بهالمناطق، خطرة كلش على حياته. وزارة الصحة أكثر شيء تدز المرضى للهند يعني للعلاج.
طيب بس ابنك تحسن بعد ما تلقى العلاج؟
والله إن شاء الله يعني أكو تحسن، داش بدأ يستجيب للعلاج، ومن يعني من ثاني جلسة تقريبا ثالث جلسة بدأ يستجيب للعلاج وشفنا تحسن يعني.
وتؤكد الدكتورة استبرق محمد التي تعمل في إحدى المشافي الخاصة في الأردن أن معظم الحالات المرضية للعراقيين التي تستقبلها المشفى يمكن علاجها داخل العراق في حال توفرت الأجهزة الطبية الحديثة. الحقيقة أعداد كبيرة من المرضى العراقيين يجون يتعالجون بعمان، والسبب الأساسي بهذا أنه التشخيص ما موجود بالعراق، يعني لأن الخدمات الصحية رديئة، الأجهزة ما موجودة بالعراق، فيضطرون أن يتحملون التكاليف وتحملون عناء السفر يجون لعمان على مود العلاج الناجح، لأن هنا يعني صحيح إحنا بالعراق عندنا أطباء شاطرين وأطباء كفؤين بس الأجهزة ما موجودة فما يقدرون يشخصون. بالنسبة للمرضى اللي يتعالجون هنا وخاصة العراقيين منهم يعني دي يتعالجون تتحسن حالتهم، و90% يعني يتحسنون الحالة النفسية للمريض تتحسن لأن دي يشوف نفسه دي يستجيب للعلاج. هذا ويأمن العراقيون كافة بأن تهتم الحكومة المرتقبة بالجانب الصحي الذي لا يقل أهمية عن باقي الخدمات التي وعدت بها الكتل السياسية الفائزة جمهورها، حيث تثقل التكاليف الصحية من كاهل المواطن، في حين يشكل الضمان الصحي الحكومي أيسر السبل لوضع حد لجملة المعاناة الصحية. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
شحت الأجهزة الطبية الحديثة وراء معاناة المرضى داخل العراق والكلفة العالية للعلاج في خارجه كان موضوع حلقة اليوم من برنامج أجيال. شكرا لمراسلتنا في عمان فائق رسول سرحان، وتحية منها لمستمعينا ومني أنا أيضا فريال حسين، وكذلك من المخرج نجيب بلاي.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر حسب توقيت بغداد.